الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأولا أعتذر عن التأخير، لم تعرفون والدنا الشيخ فلاح لا نستطيع أن نرد له طلب مني أن أسجل حلقتين في التلفزيون، فهذا اللي أخرني، فأرجو منكم المعذرة. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم وغدا إن شاء الله من كتاب الجهاد من منار السبيل في شرح الدليل. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالله يحفظ لنا شيخنا ويغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو فضل الكفاية، قوله تعالى: كتب عليكم القتال، قوله: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم.
الجهاد مأخوذ من الجهد، وهو استفراغ الوسع، والمقصود هذا من حيث اللغة. الجهاد مأخوذ من الجهد والجهد، وهو استفراغ الوسع والطاقة في عمل شيء ما. والمقصود بالجهاد هنا هو الجهاد الشرعي، وهو الدفاع عن الإسلام وأهله، ونشر الإسلام عند من يصده ويمنعه. هذا الجهاد شرعه الله تبارك وتعالى بعد القوة والقدرة، فدلنا على أن الجهاد مع القوة والقدرة فرض، ولكن هل يكون فرضا عينيا أو فرضا كفائيا؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الجهاد فرض كفائي، ولذلك قال المصنف: وهو فرض كفاية. وجد بعض الجند من المسلمين يدافعون عن البلد، وبعض المجاهدين في سبيل الله الذين يحفظون الحدود والثغور، هذا يكفي، لا يلزم أن الأمة كلها تشتغل بذلك. فالصحيح الذي لا خلاف فيه بين العلماء أن الجهاد فرض كفاية، حاله كحال أي عمل من الأعمال الواجبة على المجتمع. وهذا الفرض الكفائي يأمر به ولي الأمر المسلم، وليس لأحد أن يفتات عليه، فلا يجوز أحد أن يعمل في ثغر ولا أن يكون جنديا إلا بإذن من ولي الأمر. فإن وضعه في الساقة كان في الساقة، وإن وضعه في المقدمة كان في المقدمة، وإن وضعه في المؤخرة كان في المؤخرة، إنما يحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وهذا الفرض الكفائي قد يتعين في ثلاثة أحوال. الجهاد قد يتعين في ثلاثة أحوال. الحال الأولى: يتعين الجهاد إذا عين ولي الأمر الشخص، قال: أنت يا فلان لازم تروح وتقاتل، الآن يتعين أن تذهب. وعليه حمل قوله جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. ها، إذا استنفرتم يعني إذا استنفركم الإمام، فانفروا يعني قوموا ولا تتثاقلوا. والحالة الثانية من الفرض العيني: أن يتقابل الجيشان، جيش العدو وجيش المسلمين، فحينئذ يجب على من كان في المواجهة أن يقاتل ولا ينسحب إلا بأمر من الحاكم أو الإمام، لأنه لا يقول الآن: الجهاد فرض كفاية وأنا بترك الجهاد وبمشي. الآن أصبح في حقه فرضا عينيا، الحالة الثالثة أن الجهاد فرض عيني إذا كان هناك نفير عام، والنفير العام من صوره أن يهجم العدو الكافر على بلد من بلاد المسلمين، فعلى المسلمين في تلكم النواحي جميعا أن يقاتلوا العدو إذا كان لهم قدرة ووسع وطاقة. إذن كتب عليكم القتال يعني فرض، وقاتلوا في سبيل الله في إشارة أنه لا ينبغي أن يقاتل إنسان لأجل الدنيا لأجل المنصب، ستموت. ما الذي تقاتل لأجله؟ تقاتل في سبيل الله، ومن سبيل الله حفظ بيضة المسلمين، من سبيل الله عز وجل حفظ أرض المسلمين، من سبيل الله عز وجل الدفاع عن مقدرات المسلمين، من سبيل الله عز وجل القتال حتى تبقى كلمة المسلمين واحدة، من سبيل الله عز وجل نشر دين الله تبارك وتعالى التوحيد والسنة، هذا من سبيل الله عز وجل. أما بعض الناس اليوم يرفعون راية الجهاد وهم إنما ينشرون فكر الخوارج، أو يرفعون راية الجهاد وهم ينشرون فكرة تكفير المسلمين، فهذا ما هو في سبيل الله، هذا في سبيل الهوى. وقول ابن عباس عن قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال ابن عباس إنها ناسخة لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قوله إنها ناسخة يعني مخصصة، لأن النسخ في اصطلاح السلف يطلق ويراد به النسخ ويطلق ويراد به التخصيص، وهنا المراد منه التخصيص. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا ما أثموا كلهم. وفي هذه الأيام يتصل بعض الجنود علي ويقولون نحن إذا احتسبنا الأجر ونحن في الحجز، أو إذا أمرنا بالذهاب والمشاركة في قوات الخليجية، فهل نكون من المجاهدين؟ إذا لم يكن هذا من الجهاد فما الذي سيكون من الجهاد؟ لا ريب أن هذا من الجهاد في سبيل الله، سواء حجزت أو أرسلت، سواء كنت في التعبية أو في المقدمة، فهذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله ويسلم مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو ركعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، متفق عليه. وعن أبي عبد الحارثي مرفوعا من اضطرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على ما رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي عوفة مرفوعا إن الجنة تحت ظلال السيوف رواه أحمد والبخاري.
إذن يسن مع قيام من يكفي به، يسن المشاركة، ولا يكون ذلك إلا بإذن من ولي الأمر، ولا ينبغي لأحد أن يقاتل ولا أن يباشر القتال ولا أن يدعو إلى القتال إلا أن ذلك أمر ولي الأمر. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما صالح مشركي مكة ما دعا إلى قتالهم ولا أمر لقتالهم، ولا أمر بمناصرة المظلومين من المسلمين الذين انحازوا إلى الجبال ناحية جدة، ولا أمر المسلمين بأن يذهبوا ويناصروهم. فدلنا ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يشارك في قتاله وإن زعم أنه جهاد إلا بإذن من ولي الأمر. فإذا لم يأذن به ولي الأمر إذن لا يصح أن يقال إنه له أن يذهب لأن هذا جهاد، لا، الجهاد الذي يدعو إليه ولي الأمر والذي يأمر به الحاكم، إذا لم يدعو إليه ولم يأمر به لأي سبب من الأسباب فإن كان مقصرا فهو الذي يتحمل، ما هو أنت، هو الذي يتحمل، لأن حفظ الحدود، حفظ صون بيضة الأمة، حفظ اجتماع الكلمة، هذا من وظائف ولي الأمر، وليس لأحد أن يفتات عليه فيذهب لمناصرة إنسان أو لمناصرة جماعة أو لمناصرة دولة على دولة إلا بإذن منه. نعم، هذه الأحاديث فيها فضل المشاركة في الجهاد في سبيل الله. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وتأملوا كلمة في سبيل الله، ومما يدلك على أن هذا قتال في سبيل الله، كيف تعرف هذا؟ تأمل لماذا شرع الله الجهاد؟ لماذا شرع الله الجهاد؟ ألأجل إزهاق الأنفس؟ لو كان الأمر كذلك لأنزل الله صاعقة من السماء وأهلك الكفار. ليس هذا مقصد من مقاصد الجهاد. من مقاصد الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، ومن إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى حفظ وصون أعراض العلماء، حملة الدين، حملة الشريعة. فإذا رأيت أناسا يدعون إلى الجهاد وألسنتهم ملوثة بعرض العلماء، فأي جهاد سيقيمونه؟ وألسنتهم ملطخة بأعراض العلماء، فأي سبيل لله سيسيرون عليه؟ لا بد أن ننتبه لهذه القضايا المهمة، لا سيما في هذه العصور المدلهمة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجب إلا على ذكر من حديث عائشة: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه أحمد والبخاري.
باتفاق الفقهاء لا يجب الجهاد إلا على ذكر، وهذه المسألة إجماعية. ولكن إذا أذن ولي الأمر بمشاركة بعض النساء، إما من جهة أن يداوين المرضى أو يذهبن لأجل إيصال المعونات من الطعام والشراب ونحو ذلك، فهذا جائز. نص عليه الفقهاء بشرط: أولاً أن لا يكون المكان مخوفاً عليهن، وثانياً أن يكون ذلك بإذن من ولي الأمر، وثالثاً أن يكون معها محرمها. نعم.
قال: مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني أي في المقاتلة. متفق عليه. وفي لفظ: عرضت عليه يوم الخندق فأجازني.
إذن أجازني لم يجزني، لما قال أجازني عرفنا أنه مو من جازني، من أجازني. قول المصنف: ولا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف، دل على أنه الجهاد لا يجب على الكافر. كيف يجب على الكافر؟ هذا السؤال مهم. بمعنى: لو كان كافر ذمي يعيش في بلاد المسلمين فأراد أن يدافع عن أرض المسلمين، فهل نوجب عليه؟ الجواب: لا نوجب عليه. باتفاق الفقهاء لا نوجب عليه القتال مع المسلمين، ولكن هل يجوز له أن يقاتل مع المسلمين في الدفاع عن أرض المسلمين؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. والصحيح جوازه إذا احتيج إليه ورأى ولي الأمر جواز ذلك، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا كافرا فأخرجه من مكة، فأخرجه من وين؟ من مكة. وهذا نوع من أنواع الحرب، وهو الهروب من الأعداء. فإذا جاز الاستعانة بالكافر للهروب من الأعداء، فلأن يجوز الاستعانة بالكافر للوصول إلى الأعداء أو لا؟ القياس واضح ولا لا؟ ومما يدل على ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عقد مصالحة مع اليهود في الدفاع عن المدينة. لو كان دفاعهم غير جائز يعقد معهم هذا العقد؟ أجيبه: أبدا ما يمكن، لأنه حينئذ يصبح العقد باطلا. كيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد عقدا باطلا؟ حاشاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه، لا يمكن أبدا. أما حديث إنا لا نستعين بمشرك فقد قال العلماء رحمهم الله إن فيه كلاما، ومن أهل العلم من قال إنه صحيح ولكنه حادثة عين لا عموم له، فحينئذ لا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف. أما الصبيان فإن أجازهم ولي الأمر جاز ولكن لا يجب، وإن لم يجزهم ولي الأمر لم يجز حتى مشاركتهم فضلاً عن الوجوب عليهم. ولذلك يقول ابن عمر: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني لم يسمح لي بالمشاركة. وفي لفظ: عرضت عليه يوم الخندق فأجازني. بين أحد وخندق كم سنة؟ سنتين. إذن كم صار عمر ابن عمر؟ 16 أو 15، يعني كمل 14 ودخل في 15، أو كمل 15 ودخل في 16، وهو يقول ابن 15. فدلنا ذلك على أن هذا حد جعله بعض العلماء حداً في جواز المشاركة من عدمها.
قال رحمه الله: صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية، وقوله: غير أولي الضرر، قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية.
إذن من شروط وجوب الجهاد أن يكون الرجل صحيحاً، فلو كان الرجل مريضاً مبتلاً، كان يكون مصاباً بالعمى أو العرج أو المرض، فإنه لا يجب عليه. لكن هل يجوز مشاركتهم؟ الجواب: إذا أذن ولي الأمر جاز، فقد شارك عبد الله بن عمرو بن الجموح والد جابر في غزوة أحد وهو رجل أعرج، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له، وشارك عبد الله بن أم مكتوم في فتح اليمامة في قتال المرتدين فأذن له الصديق وخالد بن الوليد فشارك حتى قتل رضي الله عنه، بل قال: أعطوني الراية فإني رجل ضرير لا أستطيع أن أهرب فسأثبت. إذن يجوز مشاركتها غير الصحيح إذا أذن له ولي الأمر، ولكن لا يجب، والآيات صريحة في عدم الوجوب. نعم.
قال: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية،
أي بمعنى لا ينبغي للمجاهد أن يذهب للجهاد ويترك أهله عالة على الناس. انتبهوا، بعض الناس اليوم يهرب من أبيه وأمه، وين رايح؟ قال: جهاد. كيف جهاد وأنت تركت زوجتك وأولادك ضائعين بدون إذن من ولي الأمر وبدون إذن من الوالدين؟ هذا من أعجب ما يكون. والفقهاء ينصون أن الجهاد لا يجب إلا على واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته. هذا الشرط الأخير يسقط في حالة واحدة، وهو النفير العام أو النفير المعين. النفير العام أن يقول ولي الأمر: كل بالغ عليه أن يقاتل، خلاص الآن صار نفير عام. أو قال ولي الأمر: أنت يا فلان يجب أن تذهب وتشارك في القتال. نعم.
قال رحمه الله: ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، بقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق فيدخل في عموم الآية ويتعين لذلك.
طيب، هذا شيء مهم جدا يا أخوة. نحن إذا درسنا كتاب الجهاد وفهمناه على فهم العلماء، والله نعلم عظمة الإسلام وعظمة هذا الدين. فالله جل وعلا رفع الحرج عمن لم يجد ما يركب عليه ليذهب إلى الجهاد في مسافة السفر، رفع عنهم الحرج ولا ما رفع؟ مع أن اتفاق المؤرخين وعلماء السير أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم النفير العام في غزوة تبوك. يعني جهاد متعين ولا غير متعين؟ متعين، الجهاد متعين لوجود النفير العام. وأنزل الله عذر من لم يجد ما يركب، فدل على أنهم معذورين لعدم إيجادهم المراكب ليصلوا إلى مكان القتال. أسألكم الآن سؤالاً قياسياً فقهياً، إذا كان الله رفع عنهم الحرج مع وجوب القتال عليهم وقال لهم ليس عليكم حرج في ترك القتال إذا نصحتم لله ورسوله، فهل يأتي عاقل ويقول يجب أن تقاتل ولو ما معك سلاح؟ بالله عليكم هذا يقوله عاقل؟ يقول قاتلوا بصدوركم العارية؟ أعوذ بالله يا شيخ، بأي دين تقول هذا الكلام؟ بأي عقل تقول هذا الكلام؟ لا دين ولا عقل. الفقهاء ينصون أنه لا يجب على من لا يجد ما يركب عليه ليصل إلى مسافة السفر. طيب فكيف أنت توجب على من لا يجد ما يقاتل به؟ كأنه يقول ما عندك سيف يجب تقاتل. يا سبحان الله، من قال هذا الكلام؟ هذا كلام غريب يا أخوان. بس نظروا شيء واحد، أن النفير العام، أن العدو هجم علينا كلنا يجب علينا أن نقاتل. طيب هذا نفير عام في غزوة تبوك، النفير عام، لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وجد راحلة في التخلف، حتى الثلاثة الذين تخلفوا هجرهم ولا لا؟ فدلنا على أن النفير عام. وأنزل الله جل وعلا عذر من لا يجد ما يركبه، أفلا يكون ثم عذرا لمن لا يجد ما يقاتل به؟ لنتأمل في كلام الله جل في علاه الذي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يمكن، الله ما كلف بني إسرائيل أن يقاتلوا فرعون، يقولون عدد بني إسرائيل 120,000 إنسان، ما أمرهم الله بقتال فرعون لعجزهم وضعفهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلما كانوا عاجزين عن القتال لم يأمرهم كليم الرحمن في المقال إلا بالصبر وحسن الحال، فماذا كان المآل؟ العزة والرفعة على فرعون وآل فرعون. يجب أن نتفقه يا أخي. نعم.
قال رحمه الله: ويتعين إذا تقابل الصفان وإذا نزل العدو ببلدة، لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآية، وقوله: فلا تولوهم الأدبار الآية، وقوله: قاتلوا الذين يلونكم، وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض.
هذه الأحوال الثلاث اللي ذكرناها في أول كلامنا، ويتعين إذا تقابل الصفان هذا واحد، وإذا نزل العدو ببلدة هذا اثنين، وإذا استنفرهم الإمام هذا الثلاث. هذه الأحوال الثلاثة انتبهوا، مو مطلقا كما يفهمه من لا فقه عنده. إذا تقابل الصفان وكان صف المسلمين أقل من صف الكفار جاز لهم أن يهربوا إلى فئة المسلمين إلا متحيزاً لقتال، هذا جائز. طيب إذا نزل العدو ببلدة وكانوا عاجزين لم يجب عليهم القتال قولاً واحد، وإذا استنفرهم الإمام ولم يجدوا ما يركبون لم يجب عليهم أيضاً. إذا المسألة هذه لها قيود شروط وضوابط. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. وسنة الشيع الغازي لا تلقيه نص عليه، لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلم يتلقه احتج به أحمد. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأجد فيه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه أحمد بن ماجه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث من أعلاه في يده ذهب إلى فعل أبي بكر أراد أن تبر قدمه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن أشرف إلى بقيع وغرقد، رواه أحمد. وفي التلقي وجه كالحاج لحديث السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس كالقوم من ثنية الولاء. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام، رواه أحمد بن داود الترمذي وصححه وللبخاري له.
الصواب والله أعلم أن تشيع الغازي لا تلقيه، أن تشيع الغازي وتلقيه سنة. أما الرواية التي رويت عن الإمام أحمد بأن تلقي الغازي ليس بسنة فهذا رواية عن الإمام أحمد، ولكن الرواية الأخرى أن وهو وجه عن الإمام أحمد أنه يسن تلقيه كالحاج، ولأن الصحابة تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم حين مقدمه حين منقلبه من تبوك. خلاص ما دام السنة ثابتة فما في إشكال. أما من قال يكره تلقي الغازي يعني استقباله لأنه قد ترك الغزو فهذا فيه نظر، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذهبون إلى القتال ويرجعون إلى بلدتهم، وهذا يحتاج إليه الإنسان. يمكن ولي الأمر يأمر الجند يقول اذهبوا إلى السعودية واجلسوا هناك شهر شهرين ثلاثة ثم ارجعوا، ما يحق لأهليهم يذهبوا إلى المطار ويستقبلوهم؟ إذا كان يحق لهم أن يستقبلوا الحاج فكذلك يحق لهم أن يستقبلوا الغازين. نعم.
وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال المؤمن المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، متفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال من بر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه.
قد جاء عن ابن المبارك الأمير الذي العالم الذي كان يجاهد سنة ويحج سنة أنه قال ما جاء شيء من الفضائل في مثل ما جاء في فضل الجهاد في سبيل الله. ولهذا قال المصنف وأفضل متطوع به الجهاد، وأفضل متطوع به الجهاد. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال والله لولا أن أشق على أناس من أمتي لما تركت غزوة إلا سرت إليها. لا شك أنه أفضل متطوع به، لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، نافلة العلم أو نافلة الجهاد، فاتفقوا على أن نافلة العلم أفضل من نافلة الجهاد، كما أن فرض العلم أفضل من فرض الجهاد. ولولا العلم لما علم المجاهد كيف يجاهد، ولذلك الذين يزعمون الجهاد يقاتلون فيفسدون ويفسدون. لماذا يفسدون ولماذا يفسدون؟ لأنه لا علم عندهم، يذهبون بجهل مركب فيفسدون ويفسدون، ولهذا ينبغي أن يكون الجهاد بعلم.
وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا، ويحديث ابن حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر أي الذي يصيبه القيد له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشهد في دمه في البر، وما من الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلى الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين، رواه ابن ماجه.
لا شك أن غزو البحر أفضل، جاء في ذلك أحاديث. أما هذا التخصيص الذي جاء في الفرق بين شهيد البر وشهيد البحر فبعضها ضعيف. نعم.
وتكثر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين لحديث عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما.
يعني زكاة والحج.
وزكاة وحج أخرهما.
يعني المقصود أن الله جل وعلا عند أول قطرة من قطرات الشهيد يغفر له جميع حقوقه، أما حقوق العباد فهذه لا تغفر. سواء الدين اللي هو أحق حق للعباد يبقى، فكيف بالظلم؟ فكيف بالقتل؟ وبعض الفقهاء يقول حتى الزكاة والحج لا يغفرهم الله. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة حق للفقراء في المال فتعين في المال، والحج حق بدنه عليه. وعلى كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، هذا الاستثناء يدل على أن حقوق الآدميين هو الذي يبقى، وأما حقوق الله فمغفور. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريب، لحديث أبي قتادة وفيه: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه أحمد ومسلم.
يعني لو أن إنسان أراد أن يذهب إلى القتال فكان مع الجند فأمره ولي الأمر أن يذهب وعليه دين الآن، فقال له: كيف أذهب علي دين؟ فقال رجل جالس بجواره: دينك علي وأنت اذهب. ينظر هذا الذي قال دينك علي هل هو مليء يستطيع الوفاء أو لا يستطيع الوفاء؟ إن كان مليء يستطيع الوفاء يذهب، ما في إشكال. إن كان غير مليء لا يستطيع الوفاء فقوله هذا لا يعتبر إلا بإذن غريمه. تقول له: تعال أنت ما عندك شيء، خلنا نروح نطلب صاحب الدين، إذا قبل أن الدين يحال عليك رحت. أنا جاء عند صاحب الدين قال: أنا عينني ولي الأمر مع الجند أن أذهب، وهذا صاحبي بيتحمل عني الدين. قال: لا حبيبي، صاحبك هذا ما عنده فلس، بكرة تموت أنت وش يعطيني هذا؟ ما بيعطيني شيء، ما أقبل، ما تروح مثلا. أو يقول: لا أقبل، خلاص إذا قبل انتهى الإشكال. فهمتم التفصيل؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى جبريل.
في الجميع عندنا ابن عمر، ما أدري ليش عندك. بس إذا صوبوها عن ابن عمرو. نعم.
قالوا: عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال: أحيي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي وصححه.
يعني هذا فيه دليل أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى الجهاد إلا بإذن والديه. وإني أعرف صح رجلا ذهب مع الأسف الشديد، وإلى هذه الساعة والدته المسكينة تبكي عليه ولا يعني وليس براض عنه. هذا شيء غريب جدا، كيف يزعم الجهاد ويترك والديه يبكيان؟ نعم.
قال رحمه الله: ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد، سمي بذلك لان هؤلاء يربطون
الثغر. الثغر باسكان الغين. نعم. المقصود به الحدود، لزوم الحدود للجهاد للدفاع عن اراضي الاسلام. نعم.
قال: سمي بذلك لان هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء كذلك. في حديث سلمان مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، أجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم.
الرباط في سبيل الله قد لا يكون فيه قتال، وإنما فيه تربص وانتظار. هؤلاء ينظرون لأعدائهم يتقدمون أو لا، والأعداء ينظرون إلى المسلمين يتقدمون ولا لا، فهذا يسمى لزوم الثغر. والمقصود فيه أنهم يلازمون هذا المكان متى ما حصل من العدو تقدم بدأوهم بالقتال، فحينئذ الرباط له فضائل كثيرة. نعم.
قال وقدره ساعة. قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، تمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. يروى ذلك عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه.
يعني أيها الإخوة، ننتبه إلى فضل الرباط والجهاد في سبيل الله. من أعظم فضائل الرباط والجهاد في سبيل الله الأمن من الفتان. الإنسان الذي يموت في الجهاد أو يرابط فيموت له فضائل، منها أن أعماله تجري عليه كما لو أنه حي، منها أن منكر ونكير لا يسألانه لا يفتنانه، وأمن الفتان. لكن بأي شيء يتحقق الرباط في الثغر؟ قال الإمام أحمد: وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. نعم. وحديث تمام الرباط 40 يوما حديث ضعيف، لكن عليه عمل جمع من العلماء والفقهاء. نعم.
وهو أفضل من المقام في مكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماع. والصلاة بالمساجد الثلاث أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاص فضل لهذه المساجد.
لا شك أن أفضل الرباط في سبيل الله أفضل من المقام في مكة، لأن المجاهد نومته وقيامه وقعوده وجلوسه وذهابه وإيابه كله له أجر. نعم.
قال: وأفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج.
أشدهم كلبا يعني المقصود به أشدهم فيه السباع، والعدو يكون فيه ضار كالسبع، فهذا أفضل. يعني المقصود به الثغر الذي فيه الأعداء قد يتجاسرون كالسباع ويتكالبون على المسلمين، فربط هناك أفضل من الربط في الحدود الآمنة. نضرب مثال الحين، مثلا لو لا سمح الله صار مثل الآن صار قتال في السعودية، فهناك جندي مرابط مثلا في الحدود البحرية على الخليج، وهناك جندي مرابط في الحدود الجنوبية مع اليمن، فلا شك أن كل واحد يدرك أن الجندي الذي يرابط على الحدود مع اليمن الآن معرض ليش؟ للقتل، معرض للشهادة. فحينئذ الرباط هناك أفضل من الرباط في الشرق أو في الغرب. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين الفرار من اثنين ولو واحد من اثنين، لقوله تعالى: من يولي يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الآية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم فرار الزحف من الكبائر، والتحرف للقتال هو أن يصب من ضيق إلى سعة، أو من سفن إلى عل، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استقبال ماء نحو ذلك. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، لحديث ابن عمر وفيه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. رواه الترمذي. وعن عمر قال: أنا فئة كل مسلم. قال: وقال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة، كان أبو عبيدة بالعراق. رواه سعيد.
يعني الأصل أنه لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليه. إذا كان عدد العدو 20,000 وعدد المسلمين 10,000 لا يجوز الفرار أبدا لو قتلوا جميعا. لذلك قال ولو واحدة من اثنين. لذلك يقول الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلا فيها فقد باء بغضب من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عد الفرار من الزحف من الكبائر. لكن ما معنى متحرف لقتال أو متحيز إلى فيها؟ المتحرف للقتال هو الرجل الذي يأخذ طرف والجانب من الشيء لكي يرجع على عدو من جهة أخرى فيباغته. هذا معنى المتحرف، مأخوذ من الحرفة الشيء طرفه، حرف الشيء طرفه. إلا متحرفا أي إلا متطرفا إلى جهة أخرى. قال المصنف أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك. طيب هذه فهمنا، ما معنى أو متحيزا إلى فئة؟ قال المصنف والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت. يعني مثلا حصل قتال بين المسلمين، الكفار أو العدو 50,000 والمسلمين 30,000، يجوز لهم الفرار؟ لا يجوز. لكن إذا أمر ولي الأمر بأن ينسحبوا فيتحيزون إلى فئة أخرى، قال هناك في 10,000 جندي في المكان الفلاني، روحوا أنتم وخلوكم معهم، وجب ولا لا؟ وجب. إذن أو متحيز إلى فئة فهذا أمر جائز، هذا أمر جائز سواء كانت الفئة قريبة أو كانت بعيدة. وهذا الذي يسميه العسكريون اليوم التكتيك العسكري، ينسحب الجند من مكان إلى مكان آخر لتكتيك عسكري، فهذا أمر جائز. نعم.
قال فإن زادوا على مثليهم جاز لمفهوم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما.
نعم.
قال الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه.
إذا كان فإن زادوا على مثليهم جاز الفرار. أسألكم سؤال ما يخالف، أنا أريد منكم أن نتفقه وإياكم في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الآن خفف الله عنكم وعلي أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا. طيب إذا كان عدد جنود العدو 300,000 والذين يزعمون القتال 20,000، يجوز لهم أن يتركوا القتال ولا ما يجوز؟ شرعا يجوز، إلا هؤلاء يقول إلا نريد أن نقاتل. لماذا تعرض نفسك والمسلمين إلى الهلكة والله أذن لك بأن لا تقاتل؟ نص بكلام الله عز وجل، والفقهاء ينصون يقول فإن زادوا على مثنين جاز الفرار، يهاجرون يروحون بعيد، لأنه نص القرآن لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. إلا هؤلاء ما عندهم هذا الكلام، نقاتل أهل الأرض كلهم لو يبيدون المسلمين، المهم أنه في زعمهم أنه لا بد أن يكون قتال. هذا غلط، ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في صلح الحديبية كان عدد الصحابة 1,400 تقريبا، ولم يأتوا إلا بنية العمرة وليس معهم سلاح الحرب، والكفار كفار مكة أكثر من 5,000 إنسان متهيئين للقتال، معهم أسلحتهم وعتادهم ودروعهم ونبالهم وسهامهم وسيوفهم ورماحهم، معهم خيولهم ومراكبهم، معهم تخطيطاتهم. طيب والمسلمين جايين لابسين ملابس إحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يدعوني اليوم إلى شيء إلا أجبتهم إليه. فيه تعظيم لهذا البيت. فدعوه إلى خطة في الظاهر ضيق على المسلمين وظلم على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق. من أسباب موافقته صون دماء هؤلاء، ما هو خوف من القتال. عمر يقول يا رسول الله لسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة؟ أليس قتلاهم في النار؟ يقول بلى، إنه ربي لن يضيع. محافظة على المسلمين أولى. نعم. إيش هو؟ لا، إذا أمر به ولي الأمر، ولو كان العدد، لو فرضنا يعني العدد الآن 10,000 جندي والعدو 100,000، وأمر ولي الأمر بالقتال، ما يعتبر انتحار، لأنه انتحار إيش معنى؟ انتحار أن الإنسان يقتل نفسه، هو ما يقتل نفسه، هو يقاتل العدو والعدو يقتل. نعم. بس ويش؟ هنا يعينه ولي الأمر. سأضرب لك مثالا واقعيا، لما كان عدد الصحابة في غزوة مؤتة 3,000 صحابة، في العقل ما يمكن عدد الروم 120,000 إنسان. بالله عليك 120,000 إنسان مقابل 3,000، إيش يعد؟ 3,000 لقمة لهم، صح؟ في العقل هذا ما هذا. ومع ذلك لما وصل المسلمون لهناك، من اللي أمرهم أن يقاتلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل عليهم زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، اثنان من المهاجرين واحد من الأنصار، مولى قريب النبي صلى الله عليه وسلم، أنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا قال بعضهم لبعض، لأن هم الأمراء بالترتيب، يا قوم عدد الكفار 120,000، نقاتل أو لا نقاتل؟ الآن الأمر لهؤلاء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أنه لا بد أن يقاتل، قالوا جئنا نريد الجنة، ومع ذلك بدأوا بالقتال، فقتل زيد ثم قتل عبد الله جعفر بن أبي طالب ثم قتل عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جالس على منبره يحكي للصحابة ما يصير هناك، يقول أيها الناس قتل زيد فأخذ الراية جعفر فما زال يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، ثم لما قتل يقول قتل جعفر فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، يحكي لهم ما يحصل. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم قال ليش قاتلتم؟ خلاص ما دام أمرهم هم يرون المصلحة في القتال أو لا. فلما أخذ خالد بن الوليد الراية بدون مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما عن مشورة من الصحابة الموجودين أمروه، رأى بحنكته السياسية أن الحفاظ على دماء هؤلاء أولى من الاستمرار في القتال، فعمل خطة عسكرية استطاع أن يتخلص من هؤلاء 120,000 ولا يستطيع أن يأكلوا من معه من المسلمين، فخرج بأقل خسارة لا مثيل لها في الدنيا. فلما وصلوا إلى المدينة يقول ابن عمر وصلنا ليلا مستخفين خجلين من النبي صلى الله عليه وسلم، شلون رجعنا الحين؟ ها فرينا يعني فرار. قال فلما أصبح جئناه فقلنا له نحن الفرارون، انحشنا. خالد بن الوليد قال لهم يلا تراجعوا تراجعوا. هل قالوا لا؟ الصحابة ما عندهم مخالفة لولي الأمر، ما يركبون رؤوسهم، قالوا تراجعوا تراجعوا. ما قالوا له طيب الثلاثة اللي قبلك ما قال لنا تراجع؟ ما عندهم هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكارون، يعني أنتم جيتوا إلي راح ترجعون مرة ثانية، ما في شيء. فلم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رجعوا، دل على أن ذلك يرجع إلى المصلحة التي يحددها أمير القتال. فهمنا؟ هذه صورة واقعية ولا لا؟ دائما نستشهد بالوقائع فإنها من أقوى الأدلة.
قال رحمه الله والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة، بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا إن خاض الإكراه عن الكفر قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها في الآية. فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى نارهما. رواه أبو داود الترمذي. وعن معاوية وغيره مرفوعا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود. وأما حديث: لا هجرة بعد فتح أي من مكة، ومثلها كل بلد فتح، لأنه لم يبقى بلد كفر. فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، حيث تحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكفير عدد المسلمين. قالوا في الشرع:
الهجرة كما هو معروف تعريف والانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو الانتقال من بلد البدعة إلى بلد السنة، هذا تعريف الهجرة. الهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه. هذه مسألة مهمة، قيد مهم. إنسان في روسيا أسلم ولا يستطيع أن يظهر أنه أسلم، ولا يستطيع أن يظهر الصلاة ولا الحجاب ولا الجمعة ولا الجماعة، يجب عليه أن يهاجر. لكن لو أنه كان في بلاد روسيا ويستطيع أن يقول: أنا أسلمت، ويتركونه يصلي الجمعة والجماعة ويظهر شعائر الدين ولا يضايقونه، لا يجب عليه. إذن متى يجب عليه؟ إذا كان لا يستطيع إظهار شعائر الإسلام أو يضايقونه، هنا يجب عليه أن يهاجر. في غير ذلك يسن له أن يهاجر. إذا لم يمنعوه ولم يضايقوه يسن له أن يهاجر، فإن منعوه أو ضايقوه وجب أن يهاجر. ولذلك يقول العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم إقامة الجمعة إلا بالذهاب إلى بلاد المسلمين، فيجب عليه أن يذهب. لا يستطيع أن يعلم أولاده الإسلام لأنهم في بلاد الكفر يعلمونه الكفر، يجب عليه أن يهاجر. لأن الله عز وجل ذكر قصة أناس من المسلمين تخلفوا عن الهجرة فعاتبهم الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. تعللوا بإيش؟ بالاستضعاف. يقول البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل: نزلت هذه الآية في حق الذين وجب عليهم الهجرة فلم يهاجروا فعاتبهم الله وعاقبهم. يا إخوان، إذا كان هذا في حق الكفار الذين أسلموا، فكيف بالمسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الكفار؟ رحيم سياح، فالرجل لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام ولا يستطيع أن يظهر شيء من الدين، بعضهم يداهن ويجاري، وزوجته تكشف وجهها وتكشف شيء من حجابها، نسأل الله السلامة والعافية. حديث واضح: أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا تراءى ناراهما. الله أكبر. وحديث معاوية رضي الله عنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح، هذا الحديث في الصحيح، فهذا المقصود به فتح إيش؟ مكة. طيب، إذا قدر على إظهار الدين فمسنون، هذا منصوص مذهب الإمام أحمد. لماذا مسنون؟ قال: حتى يستطيع أن يكثر سواد المسلمين ويكون معهم في نشر الإسلام والحفاظ على دين الله عز وجل وتكثير عدد المسلمين، وأيضا حتى يتمايز صفوف الكافرين عن صفوف المسلمين. فالهجرة واجبة من أي بلد لا يستطيع الإنسان إقامة شعائر لدينه مثل هذا، حتى لو كان من بلد مسلمين. الآن مثلا حصل هناك حروب في الشام وفي العراق وفي بعض جهات اليمن، وجب عليهم أن يذهبوا إلى الأماكن الآمنة التي يستطيعون فيها إظهار شعائر الإسلام. ولا يقول لا الهجرة ما هو واجبة، الهجرة واجبة على الإنسان. نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل في الغد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في الغد على موعدنا إن شاء الله الساعة 4:10، صلى الله وسلم على نبينا محمد.